قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن آخر أسلوب من أساليبه صلى الله عليه وسلم في تعليمه لأصحابه ولنا جميعا الأسماء، أسماء الله عز وجل وصفاته، وقلنا أن ذلك الأسلوب هو الأدعية والأذكار، وتحدثنا عن اسم الله عز وجل الشافي، فنسأل الله عز وجل أن يشفي جميع مرضى المسلمين في كل بقاع الأرض برحمته عز وجل وبلطفه سبحانه وتعالى. ثم قلنا في ختامنا للحديث عن أسماء الله عز وجل وصفاته لا بد أن نتحدث عن أمرين، ألا وهما: الأمر الأول، هل يكون في أسماء الله عز وجل وصفاته أمور تخالف هذه الحقيقة العظيمة، حقيقة أسماء الله عز وجل وصفاته، هل ممكن يكون فيها شرك؟ هل هناك شيء يعني يخدش هذا التوحيد الناصع الصافي كما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فنقول نعم، كما أنه قد يكون هناك شرك في الربوبية، أو كما أنه يكون شرك في الربوبية وشرك في الألوهية يعني في العبادة، فإن الأسماء والصفات يكون كذلك فيها شرك. كيف يكون الشرك في أسماء الله عز وجل وصفاته؟ الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإيمان سبحانه وتعالى، فقال: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالله، أي يؤمنون بالله وبما جاء عنه سبحانه وتعالى. ومن الإيمان به سبحانه وتعالى الإيمان بأسمائه جل في علاه وصفاته سبحانه وتعالى. الإيمان بها يكون على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وما أجمل هذه العبارة، ودائما أذكر بها ولعلي ذكرتها في أحد الحلقات، وهي قول الإمام الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، على مراد الله، لا على مراد نفسك أنت، ولا على مراد فلان، ولا على الإمام الفلاني، ولا على الطائفة الفلانية، لا، على مراد الله عز وجل. والله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. تدبر القرآن، تفهم معانيه، ترجع إلى تفسير القرآن بالقرآن، تفسير الرسول صلى الله تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن، تفسير الصحابة، تفسير العلماء الذين ساروا على منهجه صلى الله عليه وسلم وعلى منهج الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم جميعا، على أهل العلم الموثوق في علمهم وفي أمانتهم وفي تقواهم وفي تقواهم. إذن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نسير في هذا على مراده سبحانه وتعالى. ثم يقول الشافعي: وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن أسماء الله عز وجل الحسنى والصفات العلى جاءت في كتاب الله وعن الله، وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يجب علينا أن نؤمن بها على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم أنها صفات حقيقية تليق به سبحانه وتعالى لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى. طيب الشرك فيها كيف يكون؟ الشرك فيها إما بنفيها إنكارها، ينفي هذه ينكرها، يلحد فيها، يلحد في أسماء الله عز وجل وفي صفاته، والإلحاد معروف الميل بها من المعنى الحقيقي الصحيح السليم إلى معنى آخر، ولذلك يقول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يعني حينما يأتون كفار قريش ويسمون أصنامهم اللات والعزى ومنات، فإنهم خذوها من الله والعزى من العزيز، واللات خذوها من الله والعزى من العزيز، وهكذا. أيضا حينما لأنهم اشتقوا من أسماء الله عز وجل الصحيحة الحقة اللائقة بجلاله وعظمته، اشتقوا منها أسماء لتلكم الآلهة الباطلة التي لا تسمى ولا تغني من جوع. هذا مثال يسير على قضية الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته. إذن إنكار أسماء الله عز وجل وصفاته، إنكار ما دلت عليه معانيها، إنكارها أو إنكار ما دلت عليه، إنكار آثارها، نفيها، الإلحاد فيها، هذا من الشرك. أيضا من الشرك تمثيل صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين، يعني يجعلها مماثلة، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن الله عز وجل تعبدنا بهذه الآية، أنزلها في كتابه ويخاطبني ويخاطبك ويخاطبك أيتها المرأة المسلمة، يخاطبك أيها الشاب أيتها الشابة، خاطبنا الله سبحانه وتعالى، يخاطب عباده، يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول ولم يكن له كفوا أحد، ويقول هل تعلم له سميا. إذن هذه آيات أمرنا الله عز وجل نتدبرها وأن نعمل بها. إذن لا نجعل لله عز وجل لا مثيل ولا شبيه له ولا نظير له سبحانه وتعالى. إذن إنكار هذه الصفات أو إنكار ما دلت عليه أو إنكار معانيها أو تعطيلها عن معانيها الصحيحة أو نفيها أو تمثيل الله عز وجل أو تمثيل صفات الله عز وجل بصفات خلقه أو تشبيه صفات الله عز وجل بصفات خلقه، هذه كلها شركيات. إذن ما الصحيح في ذلك؟ الصحيح في ذلك كما ذكرنا في الحلقات السابقة عن أسماء الله عز وجل وعن صفاته وعن هذه الحقيقة الصحيحة، أننا نثبتها لله عز وجل حقيقة لأن الله عز وجل أمرنا بذلك. ونتلذذ يا أخواني ويا أخواتي، نتلذذ بهذا التوحيد العظيم ألا وهو توحيد الله عز وجل في أسمائه وفي صفاته، نتلذذ بهذه الأسماء الحسنى والصفات العلى. أرأيتم كيف عشنا تلكم الحلقات مع تلكم الأسماء الحسنى والصفات العلى؟ أرأيتم كيف أثرت على نفوس الصحابة، على نفوس الصحابة رضوان الله عليهم جميعا وأرضاهم؟ أرأيتم كيف كان ذلكم الأثر وذلكم التأثير؟ أرأيتم تلكم الأسماء والصفات حينما خالطت يعني بشاشة القلوب وخالطت بشاشة الإيمان بها بشاشة القلوب، فأثرت في نفوس الناس وفي قلوبهم وفي تعاملاتهم وفي حركاتهم وفي سكناتهم، كان لها ماذا؟ كان لها التأثير العظيم لأننا أثبتنا ما أثبته المولى سبحانه وتعالى لنفسه ونفينا ما نفاه عن نفسه. يعني من الذي مر علينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو قبل ذلك يقول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هنا أثبت لنفسه هذه الصفة أنه حي سبحانه وتعالى وأنه قيوم السماوات والأرض ولا تقوم السماوات والأرض إلا به سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن نفى الله عز وجل عن نفسه النعاس اليسير وحاشاه، وتعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، فإنه ليس في حاجة للنوم، هو ليس كالمخلوقات سبحانه وتعالى. نفى عن نفسه السنة ونفى عن نفسه النوم سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل أيضا ولا يظلم ربك أحدا. إذن ننفي عن الله عز وجل هذه الصفة، الله لا ينفي عن نفسه إلا تلكم الصفات التي لا تليق به سبحانه وتعالى، بل هي لا تليق بالمخلوق، فما بالكم بالخالق العظيم العدل الذي جل في علاه سبحانه وتعالى. نفى عن نفسه والرسول صلى الله عليه وسلم نفى عن الله عز وجل أنكم لا تدعون أصم ولا غائبا في الحديث لعلكم تذكرونه حينما كانوا في أحد سفراتهم ويقول ورفعوا أصواتهم بذكر الله عز وجل وتسبيحه وتكبيره سبحانه وتعالى، فكان يقول صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم، يعني أرفقوا بأنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميعا بصيرا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. لكن هنا يقول صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إذن الله عز وجل ليس أصم سبحانه وتعالى، فهو السميع وسمعه وسع كل الأصوات سبحانه وتعالى سمعا يليق بجلاله وعظمته جل في علاه سبحانه وتعالى. إذن حينما أثبتنا لله تلكم الصفات الجميلة العظيمة الحسنى والعلى، فإننا ننفي عن الله عز وجل كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. انظروا حينما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، هنا يعرفنا على ربنا، يعني مهما فعل الدجال ومهما فإنه أعور، أما الله عز وجل فليس بأعور. إذا نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربنا هذه صفة العور عياذا بالله عز وجل. إذا الله عز وجل رسول صلى الله عليه وسلم أثبت لربنا سبحانه وتعالى كمال البصر وأن له عينان لائقتان بجلاله وعظمته. إذا هنا أنا تحدثت عن ما يخالف هذه الحقيقة العظيمة ألا وهي حقيقة الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته، وأن كما أن في الربوبية والألوهية الشرك فكذلك ولنحذره، فكذلك أسماء الله عز وجل وصفاته من شبه الله بخلقه أو مثل الله بخلقه سبحانه وتعالى وبأحد من صفاته جل في علا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا أو أنكر أو ألحد تلكم الأسماء والصفات أو شك في ثبوتها فخاصة أو شك فيما ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من تلكم الأسماء الحسنى والصفات العلى، فإن هذه شركيات نسأل الله عز وجل العافية ومخالفة للدين. الأمر الثاني الذي قلت لكم سأختم به الحديث عن أسماء الله عز وجل وصفاته أن هناك حقيقة وسوف أذكرها على عجل، هناك ثمرات للإيمان بالأسماء الله عز وجل، للإيمان بالأسماء والصفات، هناك ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات، ثمرات جميلة لمن يؤمن بتلكم الأسماء الحسنى والصفات العلى. أعظم ذلك هو ما يجده الإنسان من راحة وطمأنينة حينما يحقق أسماء الله عز وجل، حينما يحقق ذلكم الإيمان ويكون تحقيق الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته بإثباتها لله عز وجل ثبوتا يليق بجلاله وعظمته، حينما يعتقد إن الله عز وجل له تلكم الأسماء الحسنى والصفات العلى الحقيقية اللائقة بجلاله وعظمته التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فمن قال هذا مثال، يعني من قال أن الله عز وجل لا يرى يوم القيامة مع أن الله عز وجل أخبرنا أن هذا أعظم نعيم لأهل الجنة، هذا لو دعوت عليه قلت أسأل الله عز وجل أن يحرمك النظر إلى وجهه يوم القيامة لغضب. لماذا تغضب أنت تقول لا الله لا يرى؟ هذا بعض الذين خالفوا المنهج الصحيح أو بعض الفرق الضالة، أنت تقول الله لا يرى، إذن الله يحرمك رؤيته، هل يرضى؟ لا أدري، قد يغضب. فحقيقة أعظم ثمرة أنك أعظم ثمرة الطمأنينة والسكون وسكون النفس وارتياحها، وأيضا التلذذ بهذه الأسماء الحسنى والصفات العلى، ويعني إذاقة وتذوق حلاوتها، فالإيمان حقيقة وتذوق حلاوتها، فالإيمان حقيقة عموما له حلاوة، والإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته خصوصا لها أيضا حلاوة. أيضا من الثمرات كما ذكرنا في حلقة ماضية أنه بما يليق بهذا الإنسان ينبغي أن يتحلى بتلكم الصفات، لأن المحب يكون مطيع ويكون متخلقا بصفات ذلكم الذي أحبه. فنحن نحب الله عز وجل، ولذلك جاء في الدعاء اللهم الله في الحديث اللهم ارزقني حبك ومن يحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأعطينا الراية غدا في خيبر غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. كونك تحب الله ورسوله هذا أمر لكثير من الناس، كثير من الناس يحب الله ورسوله، لكن الأعظم من ذلك ويحبه الله ورسوله. كون الرسول صلى الله كون الله عز وجل يحبك فهذا فهذه منزلة عظيمة، منزلة عظيمة ومنزلة رفيعة. نرجع إلى أن المحب للمحبوب تجده يطيعه وتجده يتخلق بصفاته. فنحن المسلمين نحب الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه سبحانه وتعالى. وأنت يا مؤمن وأنت يا مؤمنة تحبون الله عز وجل وتحبون رسوله صلى الله عليه وسلم، تحب الله اعلم أن من صفاته الكرم، ومن صفاته سبحانه وتعالى الجود، ومن صفاته العزة، وصفات سبحانه وتعالى كثيرة جد كثيرة، فتتخلق بها، من صفاته الحياة، فتتخلق بها بما يليق بك، تتخلق بها بما يليق بك. الله كريم تكون كريما، الله حي تكون تستحي، الله ستير تستتر وتستر على غيرك من ستر مؤمن ستره الله يوم القيامة، وهكذا. فإنك تحاول أن تتخلق بتلك أو ببعض تلك الصفات بما يليق بك. الله له الصفات التي تليق به، ولا أحد يماثله سبحانه وتعالى، ولكن كصفة تتخلق بها بما هو لائق بك. كذلك من الثمرات مراقبة الله عز وجل والخوف منه وتقواه. فإذا علم أن الله عز وجل معه، الله معنا، إنني معكما أسمع وأرى. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقول لأبي بكر لا تحزن إن الله، وإذ هما في الغار لا تحزن إن الله معنا. إذا علمت أن من صفاته سبحانه وتعالى المعية، وأنه معك سبحانه وتعالى، وأنه عالم بك، وأنه محيط سبحانه وتعالى، فإن هذا يورث الإنسان مراقبة الله عز وجل والخوف منه سبحانه وتعالى. يراقبه في ماذا؟ في كل شيء. فتؤثر اسماء الله عز وجل وصفاته في نفس ذلكم الإنسان، وهذه ثمرة عظيمة من ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات. أيضا الرجاء والطمع فيما عند الله عز وجل. إذا علمت أن الله عز وجل يرحم، وأنه سبحانه وتعالى كريم، وأنه جواد سبحانه وتعالى، وأنه يعفو سبحانه وتعالى، وأنه الغفار سبحانه وتعالى، وأنه يستر سبحانه وتعالى، فإنك ترجو ما عنده سبحانه وتعالى. أيضا قضية أن الله عز وجل يعني من الثمرات، يعلم المؤمن أن العزة لله سبحانه وتعالى. إذا علم أن الله عزيز فإنه يحس دائما أن الله عزيز، وأن الله سبحانه وتعالى قوي، فهو معتز بالله عز وجل، قوي بالله سبحانه وتعالى، لا يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا يتقي إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا تأخذه في الله لومة لائم. أيضا إذا تذكر الإنسان عظمة الله سبحانه وتعالى، إذا ذكر أن الله عظيم وتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى، وتذكر أنه عظيم سبحانه وتعالى، وأنه كبير سبحانه وتعالى، وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فإنك تجده يتواضع ويحتقر نفسه ولا يتجبر على عباده، على عباد الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الكبير فوقه سبحانه وتعالى، وأن الملك مطلع عليه سبحانه وتعالى، ويعلم أن الذي جل في علاه والذي يعلم السر وأخفى مطلع على كل شيء. إذا علم قدرة الله عز وجل وقرأ هذه الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، فإنه حقيقة يتواضع ويعرف قدر نفسه. أيضا يعني من الصفات التي ممكن أن يعني تذكر أن الله عز وجل تعبدنا بهذه الأسماء والصفات، فأنت حينما تؤمن بأن الله عز وجل سمعا وبصرا ووجها ويدا وكل هذه تليق بجلاله وعظمته، وتؤمن بذلك وتعلم أن ذلك حقيقة وأن كيفيتها عند الله سبحانه وتعالى، فإن هذا من الإيمان بالغيب، وبالتالي تحقق هذه الصفة وتكسب هذا الأجر العظيم، لأن الإيمان بالغيب هو أيضا ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى. فكم من أناس قد حرموا من هذا الإيمان الذي أنت آمنت به، آمنت بهذه الأسماء الحسنى والصفات العلى. كثير من الناس إلا من شاء الله يعني، أو البعض من الناس تجده ينكر ذلك، يؤول ذلك، لا يؤمن بذلك، يقول أن ذلك ليس يعني عنده خلل في هذا الأمر، نسأل الله عز وجل العافية. لكن أنت حينما تحقق هذا الإيمان، الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته كلها، كما أن له قدرة وله إرادة وله ذات كلها تليق بجلاله وعظمته، فكذلك له يد وله سمع وله بصر أيضا تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. أيضا إذا علمت أن الله عز وجل السبوح القدوس كما جاء في الحديث سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فإنك تنزه الله عز وجل عن كل نقص وعن كل عيب سبحانه وتعالى. أيضا وبهذا لعلي بهذا يعني أختم هذه الحلقة، قضية أن الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه أو من أسمائه المصور، فهو الذي يصورنا في الأرحام سبحانه وتعالى، وهذه صفة لا ينبغي أن يشاركه فيها أحد، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التصوير، فإن الإنسان يبتعد عن تصوير ماذا ذوات الأرواح. هذه بعض الثمرات التي نجتنيها من الإيمان بالأسماء والصفات، والحقيقة أن الحديث عن ثمرات الأسماء والصفات جد كثير، ولكن هذه بعض الأمور، ولو لم يكن إلا أننا نحقق ونؤمن بما أمرنا الله عز وجل به وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتذوق حلاوة ذلك الإيمان، وأن تعيش اسماء الله عز وجل دائما معنا وصفاته معنا في نفوسنا وفي قلوبنا، نتأملها، نستذكرها، نفهم معانيها، نعمل بها، لكفى بذلك منزلة وشرفا وتوفيقا من الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا، وإلى حلقة قادمة بإذن الله عن حقيقة التوحيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.